بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبهذا اليوم السبت 25 من شهر جمادى الأول لعام 1434 من الهجرة، الموافق للسادس من شهر إبريل لعام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازمنا في كتاب الإيمان في الباب 17 في الحديث 25، وتكلمنا على ترجمة الباب الآية الكريمة من سورة التوبة، وذكرنا بعض كلام أهل العلم فيها وبعض الأحكام التي استنبطت منها فيما يتعلق بتارك الصلاة. واليوم بإذن الله جل وعلا نتكلم على إسناد الحديث وبعض اللطائف الإسنادية، ثم نبين شواهد هذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، وكذلك في مسند أحمد، ثم من هذه الشواهد نتطرق لمسألة قتال المرتدين على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وما تدل عليه تلك القصة من الشجاعة والبطولة والبسالة والعلم العميق من الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وسنأخذ مقطعا يسيرا من البداية والنهاية، ثم بعد ذلك نعرف ما المراد بقتال المرتدين، وهل الذين قتلهم الصديق ومن معه من الصحابة كانوا كلهم كفارا أم ماذا؟ فهذا مبحث مهم في هذا الباب وفي هذا الحديث. نستعين بالله جل وعلا ونتكلم على الإسناد. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي، وهو أحد الثقات المتفق عليهم، توفي في سنة 229. قال: حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة، أبو روح البصري، وثقه الدارقطني وغيره، واسمه الحرمي، اسمه هكذا، ليست هذه نسبة إلى الحرم، ليست نسبة للحرم، وإنما اسمه هكذا الحرمي، كما تقول فوزي، فتقول حرمي والحرمي، تقول مكي والمكي، فليس هذا من النسبة، وإنما هكذا اسمه. متوفى في سنة 201. قال: حدثنا شعبة الإمام الكبير، شعبة بن الورد أبو بسطام الثقة الحافظ أمير المؤمنين في الحديث، وتكلمنا عن شيء من ترجمته فيما سبق. متوفى في سنة 160. عن واقد بن محمد، واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أحد الثقات، يروي عن أبيه محمد بن زيد، يروي عن أبيه محمد بن زيد، وهو أيضا أحد الثقات، يحدث عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر أبي عبد الرحمن الإمام الكبير المتوفى في سنة 73 للهجرة. هذا الإسناد الذي ذكرناه فيه من اللطائف رواية الأبناء عن الآباء، رواية الأبناء عن الآباء، حيث إن واقد ابن محمد يروي عن أبيه، وكذلك فيه رواية الأحفاد عن الأجداد، رواية الأحفاد عن الأجداد، فمحمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر يروي عن جده عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. أيضا هذا الحديث غريب، نص على ذلك عدد من أهل العلم، منهم ابن حبان عندما خرج هذا الحديث في صحيحه قال تفرد به شعبة، لكن من لطائف هذا الإسناد الغريب أنه في بعض طبقاته عديد، يعني يرويه اثنان، فيرويه عن شعبة اثنان، يرويه الحرمي ابن عمارة كما هنا، ويرويه كذلك عبد الملك ابن الصباح كما عند مسلم وكما عند الطبراني في الأوسط، ويرويه كذلك عن الحرمي ابن عمارة عبد الله المسندي وإبراهيم ابن محمد ابن عرعرة، فهو أيضا عزيز عن الحرمي. رواية عبد الله المسندي موجودة معنا، ورواية إبراهيم ابن محمد ابن عرعرة موجودة في ابن حبان برقم 175، وكذلك عند أبي عوانة وعند الإسماعيل والدارقطني في سننه برقم 898. فهو عزيز في بعض طبقاته لكنه غريب عن شعبة، فشعبة يرويها عن واقد بن محمد، لا يرويها عن واقد ابن محمد غير شعبة، فهو فرد غريب. وبهذا الحديث الغريب بالإسناد يرد على من يزعم أن من شرط صاحب الصحيح البخاري أن يرويه، أن يروي أحاديثه في كل طبقة اثنان عن اثنين على الأقل، كما زعمه غير واحد من المتقدمين ومن المتأخرين. وقلنا لكم في أول حديث في البخاري، الحديث الأعمال بالنيات، في أول حديث وفي آخر حديث رد لهذا القول، آخر حديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن الحديث، فهو حديث أيضا فرض، فأول حديث وآخر حديث يرد على قائل ذلك القول. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، أيضا هذا الحديث لا يوجد في مسند أحمد مع طوله، يعني مع كبر مسند أحمد وطوله لا يوجد فيه حديث ابن عمر، لكن يوجد فيه حديث معاذ بن جبل كما سنذكره إن شاء الله جل وعلا، وهو يكاد يطابق حديث عبد الله بن عمر. ننتقل إلى بعض الشواهد لهذا الحديث في البخاري نفسه، عدة شواهد، ومسلم أراحنا بعد ذلك وأورد الشواهد كلها في مكان واحد كما سنذكرها بإذن الله عز وجل. في البخاري في كتاب الصلاة باب فضل استقبال القبلة، فضل استقبال القبلة برقم 391، ذكر حديث أنس قال قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفروا الله في ذمته، يعني فلا تغدروا ولا تنقضوا الذمم. كذلك في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب فضل استقبال القبلة برقم 392، من حديث أنس أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهذا أيضا أحد الشواهد. كذلك في صحيح البخاري في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة الأول، حديث رقم 1399، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه يعني وتولى الخلافة الصديق وكفر من كفر من العرب، فقال عمر يعني لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فذكر الحديث بدون ذكر الصلاة والزكاة. وهذا الحديث حديث أبو هريرة رواه البخاري في عدة مواضع. فقال الصديق والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا يعني ولد الأنثى من ولد المعز كانوا يؤدونها، الصغار من الأنثى من ولد المعز كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. وأيضا روى البخاري في كتاب الجهاد والسير باب دعاء النبي عليه السلام الناس إلى الإسلام والنبوة وألا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. ذكر حديث أبي هريرة بلفظ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصى مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. إذن هنا أيضا بدون ذكر الصلاة والزكاة. في البخاري أيضا كتاب استتابة المرتدين برقم 6924 من حديث أبي هريرة باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسب إلى الردة، وذكر حديث أبي هريرة كاملا. وأيضا ذكره في كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلفظ لو منعوني عقالا، العقال والحبل الذي تربط فيه أو شد فيه البعير. وأيضا ذكره في كتاب الاعتصام لكن بدون إسناد قضية الشورى. من شواهد هذا الحديث أيضا حديث معاذ لما بعث إلى اليمن، هو حديث ابن عباس في بعث معاذ ابن جبل قال لو إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومين. إذن هذا يرشي ما حديث ابن عمر الشهادتان، هنا الشاهد لها أول ما تدعوهم إليه عبادة الله التوحيد الدعوة إلى التوحيد، فإذا عرفوا الله بالشهادة دخلوا في الإسلام بالشهادتين وبالتوحيد فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومين وليلتهم. هذا تفصيل لما في حديث ابن عمر أقاموا الصلاة، فإذا فعلوا ذلك فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم ترد على فقرائهم، هذا إيتاء الزكاة. وأيضا ذكره في باب وجوب الزكاة حديث 1395. مسلم رحمه الله تعالى كعادته في جمع الطرق راحنا في جمع طرق هذا الحديث حيث جمعه في كتاب الإيمان بوب عليها النووي باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها ووكلت سريرته إلى الله جل وعلا، وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام، هذا كله من تبويب النووي، واهتمام الإمام بشعائر الإسلام. ثم ذكر حديث أبي هريرة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس، وقد قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصى مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، يعني ليس فيه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وذكر جواب الصديق، وأيضا ذكر حديث أبي هريرة بلفظ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. هذه الرواية مهمة، يؤمنوا بي وبما جئت به. جئت به يدخل فيها كل شيء، يدخل فيها الصلاة ويدخل فيها الزكاة ويدخل فيها الحج ويدخل فيها الصيام. فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم ذكر مسلم حديث جابر قال عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها إذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الغاشية. ثم ذكر مسلم حديث ابن عمر الذي معناه، وهذا من إثقال مسلم لصحيحه أنه يجمع الروايات في مكان واحد، ومما فضل به مسلم من بعض الأوجه، من أوجه التي فضل بها مسلم جمعه الروايات في مكان واحد، يعني يعطيك الشواهد في مكان واحد. ذكر حديث ابن عمر الذي معنا قال عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ويقيموا الصلاة، هنا التصريح بهذين الأمرين الذي وقع فيهما الإشكال، وقع فيهما النقاش مع بين عمر والصديق: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم ذكر في الأخير حديث أبي مالك عن أبيه، وأبو مالك هو سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي، عن أبيه الصحابي طارق بن أشيم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. إذا هذا شرط مهم لكلمة التوحيد، أن يقول لا إله إلا الله ويكفر بما يعبد من دون الله. يعني واحد قال لا إله إلا الله وقال: أنا لا أكفر بالطواغيت وما يعبد من دون الله، ولا أكفر بعبادة الصليب، ولا أكفر بعبادة عيسى، ولا أكفر بعبادة بوذا. تقول له: لا يصح لك إسلام ولا إيمان حتى تكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ثم ذكر آخر شيء رواية أبي مالك عن أبيه بلفظ: من وحد الله، من وحد الله. إذن هذه كل روايات تفسر بعضها بعضا: شهد أن لا إله إلا الله، عرفوا الله، ادعوهم إلى عبادة الله، وحد الله، كلها تدل على شيء واحد سنتكلم عليه إن شاء الله جل وعلا عندما نتكلم على كلمة التوحيد. هذا بالنسبة لما في الصحيحين من الشواهد. في مسند أحمد المجلد الخامس صفحة 245 من حديث معاذ، هو حديث طويل سنأخذ منه فقط محل الشاهد، شاهد واضح جدا ويكاد يطابق ما عندنا. وفيه: ثم قال معاذ يا نبي، ثم قال نبي الله عليه الصلاة والسلام: إن شئت حدثتك يا معاذ برأس هذا الأمر وقوام هذا الأمر وذروة السلام. فقال معاذ: بلى بأبي وأمي أنت يا نبي الله فحدثني. فقال نبي الله عليه الصلاة والسلام: إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وإن قوام هذا الأمر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإن ذروة السنان منه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة. انظر الآن مطابقة حديث معاذ لحديث عبد الله بن عمر: إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذه زيادة، هذا من التأكيد. وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا، هذان اللفظان اعتصموا وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إلى هنا الحديث كما قال محقق المسند صحيح بطرقه وشواهده. هذا الحديث الذي ذكرناه بشواهده وطرقه من مسلم ومن غيره من قصة مراجعة عمر بن الخطاب الصديق في قتال المرتدين ومن منع الزكاة، يدل على فضل الصديق وفضل أيضا الفاروق، يدل على فضل أبي بكر الصديق وفضل الفاروق. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فوائد هذا الحديث في كلام الشيخ على صحيح مسلم، قال: فيه دليل على شدة أبي بكر رضي الله عنه في مواضع الشدة. أبو بكر معروف بلينه وأنه كان أسيفا لا يمسك نفسه في الصلاة، يعني إذا صلى بالناس يبكي لا يتمالك نفسه في الصلاة، وكان كما تعرفون من لينه ورقته، ومع ذلك في هذا الموقف العصيب موقف الردة ظهر منه من الشدة ما فاق كل أحد ممن هم عنده، وما سجل له في التاريخ. قيل: ما من أحد إلا والإسلام عليه منا إلا الصديق يوم الردة وأحمد يوم المهنة. ويقول الشيخ ابن عثيمين: في دليل على شدة أبي بكر رضي الله عنه في مواضع الشدة، مع أنه كان ألين من عمر، يعني في سائر شؤونه، ويكون في مواضع الشدة يكون هو أقوى من عمر. ففي صحيح الحديبية في صحيح الحديبية يذكر الشيخ بعض المواطن التي وقف فيها الصديق هذه الوقفة، يقول: في صلح الحديبية تحمل ما لم يتحمله عمر، لأن عمر سمع الشروط وظن أنها قاسية. تعرفون أنتم شروط صلح الحديبية، ظن عمر أنها قاسية وأنها غير مناسبة للمسلمين وأن فيها دنية، يعني قال: لما نقبل الدنية في ديننا؟ لأن من جملة الشروط أن من جاء منهم إلى المسلمين وجب على المسلمين رده إليهم ولو كان مسلما، تعرفون هذه الشروط، ومن ذهب منا إليهم فإنهم لا يردونه، فشق ذلك على المسلمين. فكلموا عمر فراجع عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه، ثم جاء إلى الصديق وأجابه بما أجاب به عمر، أو بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم عمر تماما حرفا بحرف. هذا الموطن الثاني. كذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام عمر في المسجد وقال: إن محمدا عليه السلام لم يمت وليبعثنه الله وليقطعن أيدي أقوام وأرجلهم من خلاف، يعني الذين زعموا أنه قد مات. عمر يعني أصابه نوع من الدهشة من خبر الوفاة، فجاء الصديق يقول: وهو أعظم مصابا من عمر، أعظم مصابا وأعظم حزنا، ولكنه دخل البيت وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فعلا ومات حقا، ثم خرج إلى الناس ووجد عمر بينهم، فقال له: على رسلك، يعني تمهل. ثم صعد المنبر وخطبهم الخطبة المشهورة البليغة، قال: أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يقول عمر: عندئذ عرفت أنه قد مات فما استطعت أن أقف، يعني لم تحمله قدماه من شدة ومن هول هذه الصدمة. هذا مقام آخر. المقام الذي بعد ذلك مقام أبي بكر في إنفاذ جيش أسامة بن زيد الذي قتل والده في غزوة مؤتة، فقد جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا إلى قتال الروم وأمر عليهم أسامة بن زيد مع أنه صغير السن، لكن لماذا أمره؟ مراعاة لأن والده قتل في مؤتة، فأمره جبرا لخاطره. وكان تحت إمرته الفاروق، يعني كان عمر رضي الله عنه تحت إمرة أسامة. وبعد ذلك كما سنرى استأذن أبو بكر الصديق أسامة أن يترك له عمر، استأذنه هو الخليفة وأسامة أمير، أن يترك له يدع له عمر. يقول الشيخ أنه يعني الصديق أنفذ الجيش بقيادة أسامة وقال: لا أحل لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جيش أسامة كان في الجرف ووقت مرض النبي صلى الله عليه وسلم وقبل وفاته، كان في الجرف، الجرف هذا في آخر المدينة، وكان الجيش مستعد للانطلاق، وفي تلك الأثناء توفي النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا لي الصديق: كيف تخرج الجيش ونحن في أمس الحاجة له، والعرب الآن تحيط بنا والأعداء يحيطون بنا؟ فقال: والله لا أحل لواء وعقدة عقدها النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الرابعة أو الخامسة هي التي معنا، حيث إن أبا بكر عزم على أن يقاتل الذين منعوا الزكاة، فرجعه عمر في هذا، ولكنه أقسم الصديق على أن يقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، وفعل ذلك وقام في المقاتلة لهم بالفعل، وحصل من ذلك الخير الكثير. هذه أمثلة تدل على بسالة الصديق وشجاعة الصديق في مواقف ينظر في التاريخ أن يقف مثله فيها تلك المواقف. وهذا كله فيه رد على الشيعة الروافض قتلهم الله الذين يطعنون في خلافته وفي إمرته وفي صلاحه وتقواه، ويزعمون أنه ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ارتد على كلامهم وإفكهم، فلماذا يقاتل المرتدين؟ فلماذا يقاتل المرتدين؟ ولماذا يقاتل منع الزكاة ويقول: لو منعوني عناقا أو لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه؟ فكيف يقاتل على عناق ويقاتل على حبل؟ وما الذي جعله يرتد؟ ما الذي حصل جعله يرتد؟ هل حصل على دنيا من الروم او من الفرس؟ هل حصل على اغراءات مادية او حصل عنده شبهات او نحو ذلك؟ لم يحصل شيء، وانما الشيء الحاصل في اذهان هؤلاء الشيعة الروافض قاتلهم الله. الامام النووي رحمه الله تعالى في شرحه قبل ذلك، قبل ان ننتقل للنووي، من البداية والنهاية لابن كثير، يقول في الدليل الساطع على حزم الصديق وعلمه وفطنته، يقول: المقصود انه لما وقعت هذه الامور اشار كثير من الناس على الصديق ان لا ينفذ جيش اسامة لاحتياجه اليه فيما هو اهم الان مما جهز بسببه، يعني هو جهز لغزو الروم، فقال: اترك الجيش الان لحماية المدينة. فابى وامتنع وابى اشد الاباء الا ان ينفذ جيش اسامة، وقال والله لا احل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ان الطير تخطفنا والسباع من حول المدينة، ولو ان الكلاب جرت بارجل امهات المؤمنين لاجهزن جيش اسامة. فجهزه وامر الحرس يكونون حول المدينة، فكان خروج جيش أسامة في ذلك الوقت من أكبر المصالح. والحالة تلك يقول ابن كثير فساروا لا يمرون بحي من أحياء العرب إلا أرعبوا منهم، وقالوا ما خرج هؤلاء من قوم إلا وبهم منعة وشدة. العرب الذين كانوا حول المدينة يتربصون بالمدينة وأهلها، إذا رأوا جيش أسامة قالوا لم يخرج هذا الجيش إلا وخلفه ما هو أكبر منه وأعظم منه. غير معقول إنسان يخرج القوات والجنود من بلده ويتركها، هذا شيء غير معقول في الأذهان. فخروج الجيش أرهب كل من مر بهم في الجزيرة. ثم قال فغابوا 40 يوما ويقال 70 يوما، ثم آبوا يعني رجعوا سالمين غانمين، ثم رجعوا فجهزهم حينئذ مع الأحياء الذين أخرجهم لقتال المرتدة ومنع الزكاة. إذن هذا كان من الصديق في غاية الفطنة والكياسة والعلم. قال أيضا ابن كثير في فصل في تصدي الصديق لقتال أهل الردة ومانع الزكاة، فمن الآن دائما يقول أهل الردة ومانع الزكاة، لأن هذه سيأتي فيها الكلام، هل مانع الزكاة يدخلون في المرتدين أم لا يدخلون فيهم؟ قال ابن كثير وقد روى الجماعة في كتبهم سوى ابن ماجه عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر علامة قاتل الناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأقاتلنهم على منعها، إن الزكاة حق المال. انظر الآن إلى فطنة الصديق في هذا القياس أو في هذا الاستنباط، إن الزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والذي يظهر أن الصديق لم يكن عنده حديث عبد الله بن عمر الذي معنا، لم يكن عنده حديث عبد الله بن عمر، وكذلك عمر الذي يظهر أنه لم يكن عندهما، وإلا لو كان عندهما لاحتج به، هذا في أحد الأقوال، وإلا قد يكون عندهما وحصل لهما ذهول عنه، قد يكون عند الإنسان الدليل لكن من شدة المناظرة أو المجادلة قد يحصل على الإنسان ذهول عن الدليل الذي عنده. قال عمر فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال ابن كثير قلت وقد قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وثبت في الصحيح ذكر حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. تلاحظون هنا أن هذه الآية يأتون بها مع حديث ابن عمر ويأتون بها مع حديث أبي هريرة، يعني ما ذكرناه في الكلام كلام الشنقيطي في الأسبوع الماضي، وأيضا ما ذكره ابن كثير هنا، وهكذا في الغالب من يذكر الآية الكريمة من سورة التوبة يذكر معها هذا الحديث، وكذلك حديث ابن عمر أيضا بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، وقد تكلمنا عليه تفصيلا في باب أمور الإيمان. هذا ما في هذا شيء يسير مما في البداية والنهاية. النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم ذكر كلاما جميلا للخطابي ونقله النووي رحمه الله تعالى باختصار، وهو يحل المشكلة ويجيب على السؤال: هل كل من قتلوا وحرموا كانوا من المرتدين أم لا؟ يقول النووي: قال الخطابي في شرح هذا الكلام كلاما حسنا لا بد من ذكره لما فيه من الفوائد. قال رحمه الله: مما يجب تقديمه في هذا أن يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين: صنف ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر، هذا الصنف الأول، وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله: وكفر من كفر من العرب. وهذه الفرقة طائفتان، يعني الذين ارتدوا طائفتان، إحداهما أصحاب مسيلمة، مسيلمة الكذاب مدعي النبوة من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في النبوة، وأصحاب الأسود العنسي ومن كان من مستجيبيه أيضا ممن ادعى النبوة الأسود وغيرهم. وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مدعية النبوة لغيره، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه حتى قتل الله مسيلمة باليمامة والأسود بصنعاء وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم. إذن هذه هي الطائفة الأولى من المرتدين من الصف الأول. الطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين، وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، يعني ارتدوا عن الشريعة بكاملها. هذا كله مع الصف الأول الذين ارتدوا وكفروا بالله جل وعلا، سواء ممن ادعى النبوة وتابع مدعي النبوة أو ممن تركوا الشريعة بكاملها بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا يعني يؤخذ منه فائدة أن الفتن أحيانا تزلزل الناس، والإنسان لا يتعرض للفتن بقدر الإمكان، لأنه جاء في الحديث أن الإنسان لا يستشرف الفتن، إذا علمت بفتنة فإلجأ إلى ملجأ، من وجد ملجأ أو معادا فليعد به، ولا يستشرف الإنسان فتنة يقول أنا أدى وجود أو أنا قوي أو أنا كذا، لا، قد تأكل عقله وتأكل قلبه بالشبهات أو الشهوات. يعني بمجرد بموت النبي عليه السلام حصل هذه الفتنة الكبيرة في أناس كانوا حديثي عهد بالإسلام أو كان فيهم نفاق أو كان فيهم زندقة أو نحو ذلك أو غير ذلك. فالإنسان يحاول دائما أن يبعد عن أماكن الفتن ومواضع الفتن وأن يفر بدينه. والحديث المشهور لديكم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. الحديث ولا يخفى عليكم أن الفتنة التي حصلت في مصر، فتنة الثورة، زلزلت أناسا كثيرين جدا من المشايخ ومن طلاب العلم ومن العوام، يعني هزت بلادنا هزة عظيمة جدا لم نكن نتخيلها. كانوا ناس كنت تعرف فيهم العقل والحكمة والحزم وقد تظن بهم العلم، تزلزلوا ولم تثبت لهم قدم فيها حتى بعد انكشاف الأوضاع وانكشاف الأمور، لم يرجعوا في الظاهر. قد يكونوا قد ندموا في أنفسهم أو في ذوات أنفسهم، لكن في الظاهر لم يرجعوا، إما عنادا وإما أن الشبهة لا زالت مستمرة أو غير ذلك. فالإنسان يحمد الله جل وعلا على الثبات، الإنسان ثبت الله جل وعلا يحمد الله جل وعلا على الإسلام والإيمان وعلى أن ثبته على عقيدة السنة والجماعة وعلى منهج السنة والجماعة، لأن هذه نعمة عظيمة جدا بعد الإيمان والإسلام. يقول: الطائفة الأخرى الذين ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، فلم يكن يسجد لله في بسيط الأرض يسجد لله إلا في ثلاثة مساجد. يعني في هذه المحنة الكفر انتشر ولم يعد يسجد لله جل وعلا إلا في ثلاث مساجد: مكة والمدينة ومسجد في البحرين. قال: والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة. الصنف الآخر فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة. وهذه كلمة فيها خطورة، والخطاب سيشرحها على ذلك. يعني لو قلنا منعوا الزكاة لكان الأمر يسيرا، لأن هذه الطائفة كما سترون ليست بكافرة، الإمام هنا اعتبرها أهل بغي، لكنه سيعتذر عنهم بعد ذلك، سيعتذر عنهم أن هؤلاء كانوا بعضهم حديث عهد الإسلام، وأن النسخ كان قبل الوفاة، لا يزال الأحكام فيها النسخ، وهؤلاء بعضهم كان بعيد عن مكان نزول الوحي ونحو ذلك. فالشيخ الخطابي قال: فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة. وسيذكر الخطابي أن الآن من أنكر فرض الزكاة فهو كافر قولا واحدا بالإجماع. لماذا؟ لأن هذا الفرض الآن ظاهر بين المسلمين، بين العامة والخاصة، يعني لا أحد الآن بين المسلمين من العوام أو من الخواص يمكن فريضة الزكاة أبدا عندنا ممن يعيش بين المسلمين، لا فريضة الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا الصلاة قبل ذلك. فهو يعتذر عنهم أن هذا كان في أول الإسلام. أما من أنكر الآن فرض الزكاة فهو كافر بلا شك. يقول: وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها للإمام، وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي جعلهم من البغاة، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصا لدخولهم في غمار أهل الردة. بسم الله الرحمن الرحيم. تكملة كلام الخطابي قال: وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي يعني بغاة، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان، يعني لم يقل قتال المرتدين وقتال البغاة، لدخولهم في غمار أهل الردة، فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة، إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما، وأرخ قتال أهل البغي في زمان علي، إذ كانوا منفردين في زمانه، لم يختلطوا بأهل الشرك، وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة. انتبه إلى كلمة المانعين، في فرق بين المانع للزكاة والممتنع. المانع للزكاة الذي يقر أنه يجب عليه إخراج الزكاة لكنه لا يخرجها بخلا وشحا أو لسبب آخر كالشبهة التي حصلت لهؤلاء. أما الممتنع فهذا الذي يدعي أنه ليس مأمورا بهذا الأمر وأنه لا يجب عليه إخراج الزكاة حتى لو توفرت شروطها وكان من أهلها، وإنما هي الخطاب موجه لغيره. فإن قال أنها لا تجب عليه ولا على غيره فهو جاحد. أما إذا أقر بها لكن قال لست أنا مطالبا بها حتى ولو توفرت فيه الشروط من بلوغ النصاب وحولان الحول، فهذا اسمه الممتنع. والامتناع كما قلنا ضد الالتزام، فكلمة الامتناع كلمة مهمة تحتاجون إليها في المباحث العقدية. أما هنا فالكلام على الذين منعوا الزكاة لشبهة حضرت لهم. يقول الشيخ هنا: وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة، كان يريد أن يزكي ولا يمنعها، إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك، كبني يربوع فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى البكر، فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم. وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر، فراجع أبا بكر رضي الله عنه ونظره، واحتج عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم نفسه وماله. وكان هذا من عمر تعلقا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في أخره، في أخره اللي هو إلا بحقها، إلا بحقها، قبل أن ينظر في أخره ويتأمل شرائطه. فقال له أبو بكر: إن الزكاة حق المال، يعني أنت كلامك صحيح عمر، لكن دعنا نكمل الحديث. وهكذا قد يأتي اثنان يتناظران ويكون مع الحق مع كل واحد منهما، لكن قد يعتدي أحدهم على الآخر بغير وجه حق، والحق مع كل واحد منهما. يحتاج الثاني أن يتأمل في كلام الأول، ويحتاج الأول أيضا أن يتأمل في كلام الثاني. فاستدلال عمر صحيح في الحديث، لكنه لم يتأمل في آخر الحديث الذي هو إلا بحقها. فبين له الصديق أن من حق هذه الكلمة إيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة. قال: فقال أبو بكر: إن الزكاة حق المال، يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء شرائطها، يعني ليس الأمر كذا، ليست عصمة كذا مطلقة، مثل ما سيأتينا في أهل الكتاب، عصمتهم تكون بدفع الجزية والتزامهم بالشروط، عصمة دمهم وأموالهم وأعراضهم مشروطة بدفع الجزية والتزامهم بالشروط، فإذا نقضوا ذلك فلا عصمة لهم. يقول: معلقة بإيفاء شرائطها، والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم. ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة إليها، يعني قاس هذه على تلك، وكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من الصحابة، الممتنع من الصلاة كان إجماعا من الصحابة. لماذا؟ لأن الصديق قاس مانع الزكاة أو الممتنع عن الزكاة على الممتنع من الصلاة، ولابد أن يكون المقيس عليه له دليل صحيح، دليل بالنص أو بالإجماع، بالنص أو بالإجماع. فقال الصديق: حكم مانع الزكاة على مانع الصلاة. لكن أهل العلم سيذكر فرقا بين الأمرين، أن ما أن الممتنع عن الصلاة يقتل باتفاق الأئمة الثلاثة إلا أبا حنيفة فإنه قد يحبس ويعذر، لكن الممتنع عن أداء الزكاة من السهل أن تؤخذ منه الزكاة قهرا. يعني فرق بين الأمرين والصورتين، أن الذي يمتنع عن الصلاة كيف تجعله يصلي يعني رغما عنه، لابد أنه يحبس ويهدد. أما الممتنع عن الزكاة ندخل ونأخذ ماله ونعاقبه بأن نأخذ أيضا شطر ماله للحديث، فهذا فرق بين الصورتين. من السهل أن تأخذ مال الممتنع عن الزكاة وتأخذ الزكاة من ماله وتعاقبه من تأخذ شطر ماله نصف ماله. أما الذي لا يصلي كيف تجعله يصلي رغما عنه؟ لا يحصل ذلك إلا كما قلت بالحبس والتهديد، وكما قلت الأئمة الثلاثة على أنه يستتاب، فإن لم يتب وإلا يقتل، عند أحمد يقتل كفرا، وعند الشافعي ومالك يقتل حدا كقتل الزاني المحصن. يقول: كان في هذا دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من الصحابة. وكما قلت هذه مسألة هذه واضحة بهذه الطريقة، فنحن في أزمة كبيرة جدا من تارك الصلاة إذا كان هذا إجماع من الصحابة على قتال الممتنع عن الصلاة كسلا وتهاونا، فكيف بحالنا الآن والكثير من الناس يمتنعون عن الصلاة كسلا وتهاونا. يقول: وكذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه، فاجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر بعموم الأحاديث، ومن أبي بكر بالقياس. أبو بكر احتج بالقياس قياس الزكاة على الصلاة، ودل ذلك على أن العموم يخص بالقياس. يعني هذه مسألة أصولية، أن النص العام قد يخص بالقياس الصحيح، وهذا في رد على الظاهرية الذين يمنعون القياس الصحيح الذي توفرت فيه الشروط، وأن جميع ما تضمنه الخطاب الوارد في الحكم الواحد من شرط واستثناء، استثناء إلا بحقها، والشرط حتى يشهد مراعى فيه ومعتبر صحته به، يعني لابد من توفر الشروط فيه. فلما استقر عند عمر صحة رأي أبي بكر وبان له صوابه، تابعه على قتالهم، قتال القوم، وهو معنى قوله: فلما رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق. ثم يرد على الروافض الذين يزعمون أن أبا بكر الصديق قاتل المسلمين وقتلهم وسبى ذراريهم، يرد عليهم بردود قوية جيدة، ثم يقول: فأما مانع الزكاة، فأما مانع الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين فإنهم أهل بغي ولم يسموا على الانفراد منهم كفارا، وإن كانت الردة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه، لأن الذين ارتدوا منعوا كل شيء، وهؤلاء الذين منعوا الزكاة شاركوهم في منع شعيرة من الشعائر وهي الزكاة، وعندهم شبهة، قالوا: كنا نؤدي زكاتنا لمن كانت صلاته سكنا لنا، فهل أنت يا أبا بكر صلاتك سكن لنا؟ فهذه كانت شبهة عندهم. يقول: وإن كانت الردة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه من حقوق الدين، وذلك أن الردة اسم لغوي، ثم سأذكر بعض المسألة الأصولية في الخطاب وأنه على ثلاثة أوجه تراجعونها في نفس المكان. ثم يقول: فإن قيل، هذه مسألة مهمة، فإن قيل: كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغي، وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زمننا فرض الزكاة وامتنعوا من أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ لو امتنعت الآن طائفة عن أداء الزكاة، شخص أو طائفة، يكون حكمهم حكم أهل البغي ويقول أم حكم المرتدين؟ يقول: قلنا لا، فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين. من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان، طبعا أتكلم في زمنه وأيضا يسري هذا الكلام في زمننا، والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان. ما هذه الأسباب؟ واحد: قرب العهد بزمان الشريعة التي كان يقع فيها تبديل الأحكام بالنسخ، قرب العهد بزمان الشريعة التي كان يقع فيها تبديل الأحكام بالنسخ، ومنها أن القوم كانوا جهالا بأمور الدين وكان عهدهم بالإسلام قريبا فدخلت الشبهة فعذروا. تكلمنا قبل ذلك في قواعد التكفير عن حديث عهد الإسلام، من كان في مكان بعيد أو أسلم جديدا أو نحو ذلك ولا يعرف هذه الأحكام، لا يعرف أن الزكاة واجبة عليه أو أن الزكاة لابد لها من شروط إلى غير ذلك، فهذا يعذر إلى أن تقام عليه الحجة. أما الآن كما قلت المسلمون كلهم في بلادنا يعرفون أن هذه فرائض على أهل الإسلام، الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه المباني الأربعة لا يختلفون فيها. قال فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام واشترك فيه العالم والجاهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها، وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين، بشرط إذا كان علمه منتشرا كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان. يقول والاغتسال من الجنابة، وهذه مشكلة، بعض الناس للأسف الشديد لا يعرف حتى الآن أنه يجب عليه أن يغتسل من الجماع، يعني هذا ذكره لي بعض الأئمة، واحد يقول لي 20 سنة ما عندما يأتي أهله ما يغتسل، يتوضأ فقط، لا يعرف أنه يجب عليه الاغتسال، وهذا في الحقيقة إشكال كبير يدل على قلة نشر العلم في أمور الطهارة، وأن بعض الخطباء قد يعني يستقل هذا الأمر، ولا أقول يستهين، يستقل هذا الأمر، يعني وجد من الناس من لا يعرف أنه يجب عليه أن يغتسل سواء من الاحتلام الجنابة أو من إتيان أهله، يقول يتوضأ بس لا يعرف. لكن الشيخ هنا يذكر هذا أنه من الأشياء المنتشرة والظاهرة بين المسلمين، طبعا في عصره هذا من العلم المنتشر، يعني في عصره في القرن الخامس، وتحريم الزنا أيضا هذا منتشر، والخمر منتشر، ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام، إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده، فإنه إذا أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر، وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء اسم الدين عليه، يعني أنه يعرف ويعلم وتقام عليه الحجة. ثم قال فأما ما كان الإجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصة، يعني هناك أشياء في الإجماع لا يعرفها إلا الخاصة، مثل ماذا؟ كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، هذا الحديث فيه صحيح، وفي الغالب لا يعرفه إلا العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، يعني من فعل ان انت يكون عندك زوجة وتتزوج عليها عمتها او خالتها، هذا محرم، بعض الناس او اكثر العوام لا يعرفون هذا، اكثر العوام لا يعرفون هذا. كذلك ذكر الامثلة، وان القاتل عمدا لا يرث، وان القاتل عمدا لا يرث، واحد اراد ان يستعجل الارث مثلا من زوجه او من ابيه او من ورثه فقتله عمدا فقتله، فهذا في حديث لكنه حديث ضعيف، والراجح انه لا يرث، لان القاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. وايضا من الاشياء التي ذكرها وان الجدة السدس، ولا شك ان هذا لا يعرفه الا اهل العلم وخاصة علماء الفرائض، وما أشبه ذلك من الأحكام، فإن من أنكرها لا يكفر. لماذا لا يكفر؟ لعدم اشتهارها، لأن هذه أشياء غير مشهورة، بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة. النووي رحمه الله تعالى في ختام هذا المبحث يقول، هذا آخر كلام الخطابي، قال النووي قلت وقد ثبت في الطريق الثالث المذكور في الكتاب من يعني في مسلم من رواية أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وباستدلال أبي بكر واعتراض عمر رضي الله عنهما دليل على أنهما لم يحفظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن عمر وأنس وأبو هريرة، يعني هذا الحديث لم يكن عندهما. وكأن هؤلاء الثلاثة اللي هو ابن عمر وأنس وأبو هريرة سمعوا هذه الزيادات التي في روايتهم في مجلس آخر، فإن عمر رضي الله عنه لو سمع ذلك لما خالف ولما كان احتج بالحديث، فإنه بهذه الزيادة حجة عليه، ولو سمع أبو بكر رضي الله عنه هذه الزيادة لاحتج بها ولما احتج بالقياس والعموم. وأيضا يؤخذ من هذا فائدة ذكرها الحافظ وذكرها كل من شرح هذا الحديث، أنه قد يخفى على العالم والإنسان الكبير بعض العلم، قد يخفى على الإنسان الكبير والعالم والمجتهد بعض العلم، ولا مانع من مراجعته، لا مانع من مراجعة العالم والإمام الخليفة أو الأمير أو العالم أو المجتهد، كما راجع عمر الصديق وهو خليفة المسلمين، وهذا يدل على أن هذا ليس فيه تنقص، بل قد يخفى علم من الأشياء المشهورة، كما خفي مثلا على عمر حديث الاستئذان لما جاء أبو موسى الأشعري واستأذن ثلاثا ورجع، فبعد ذلك علم عمر برجوعه فهدده لماذا رجعت، فقال عندي حديث لذلك، فقال إن لم تأتيني بشاهد وإلا فعلت لك كذا وكذا، فذهب للصحابة وأتى بأصغر القوم، أتى بأبي سعيد الخدري، فدل على أن عمر لم يكن يعرف حديث الاستئذان ثلاثا، فإن أذن له وإلا قد يرجع. كذلك في قصة طاعون عمواس بالشام، لما كانوا ذاهبين إلى الشام ثم جاءهم الرسل بأن الشام فيها الطاعون في عام عمواس، تشاوروا، شاور الصحابة المهاجرين وشاور الأنصار وشاور كبار قريش، ثم عزم على الرجوع، الرجوع لئلا يهلك من معه. فجاء عبد الرحمن بن عوف قال عندي في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث أن إذا سمعتم بالطاعون في بلدة فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها، أو كما قال عليه السلام. فعمر لم يقف على هذا الحديث ولا على حديث أبي موسى، فدل على أن الإنسان الكبير القدر والعظيم العلم قد يخفى عليه بعض العلم، وهذا لا ينقص من شأنه ولا ينقص من مرتبته. فالشافعي كان يقول لأحمد أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح عندكم الحديث أخبرونا نقول به أو نعمل به، وهذا من تواضع الشافعي وعلمه، فالشافعي عاش إماما ومات إمام، وليس هذا القول بمنقص من قدره، وكذلك ليس بمنقص من قدر عمر بن الخطاب ولا بمنقص من قدر الفاروق. فهذا من فوائد هذا الحديث العظيم، وإن شاء الله جل وعلا نكمل الأسبوع القادم، والأسبوع القادم يكون آخر درس، وإن شاء الله نوزع عليكم مذكرة في كتاب الإيمان لإن شاء الله تذكروها في فترة العطلة، ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم.